قال رحمه الله: الدرس 96 بعد 500 من تفسير البغوي، وهو الرابع من تفسير سورة الفرقان. قال المصنف رحمه الله: رأيت من اتخذ إلهه هواه، وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخر فعبده. فقال ابن عباس: أرأيت من ترك عبادة الله وخالق عبادة الله وخالقه ثم هوى حجرا فعبده، ما حاله عندي؟ أفأنت تكون عليه وكيلا أي حافظا؟ يقول: أفأنت عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما يهوى من دون الله؟ أي لست كذلك؟ قال: الكلب نسخت آيات القتال. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام، أو يعقلون ما يعاينون من الحجج والإعلام؟ إنهم ما هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعاهدونها، وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. ولأن الأنعام تسجد وتسبح له ولله، وهؤلاء الكفار لا يفعلون. قوله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، معناه: ألم تر إلى مد ربك الظل، وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، جعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه، كما قال: في ظل الجنة وظل ممدود، إذ لم يكن معه شمس، ولو شاء لجعله ساكنا دائما ثابتا لا يزول ولا تذهبه الشمس. قال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة، والفي ما نسخ الشمس وهو بعد الزوال، سمي فيئا لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي على الظل، ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل، ولولا النور لما عرفت الظلمة، والأشياء تعرف بأضدادها. ثم قبضناه، يعني الظل، إلينا قبضا يسيرا بالشمس التي تأتي عليه. والقبض جمع المنبسط من الشيء، معناها أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءا فجزءا، قبضا يسيرا أي خفيفا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، أي سترا تستترون به، ويريد أن ظلمته تغشى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على الألبسة، على لابسه، والنوم سباتا، راحة لأبدانكم وقطعا لعملكم. وأصل السبت القطع، والنائم مسبوت لأنه انقطع عمله وحركته. وجعل النهار نشورا، أي يقظة وزمانا تنتشرون فيه لابتغاء الرزق، وتنتشرون لأشغالكم. هذا هو الأصل، أن الله عز وجل جعل الليل لباسا وسكنا وراحة، وجعل النهار معاشا، إلا في حالات خاصة، كرجل يحيي الليل في طاعة الله، أو يكون في حراسة ونحو ذلك، فهذا ممدوح ومحمود. لكن ما عليه أكثر الناس الآن، لا سيما الشباب الضايع، ربما يحيي الليل في مغضبات الله، يسمر على الواتسابات وعلى المقاطع السيئة وعلى المراسلات القبيحة، وهكذا بعضهم ربما يسمر على الألعاب مثل الضمنة والشطرنج ونحو ذلك. بل كانوا من قبل، لما كان كأس العالم في غير الجزيرة العربية وكان الوقت يختلف، ربما تجد بعضهم يسمر إلى الفجر من أجل أن يتابع القنوات، أو ربما نام في أول الليل حتى إذا بدأت المباراة قام للمتابعة، يعني فيضيع ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه بسبب مثل هذه التفاهات. وهذه الأفعال السيئات، حتى أن الله عز وجل جعل في نوم الليل بركة، الساعة من الليل تكفي عن الساعات من النهار إلا الحكمة. لو كان نوم النهار أصح من نوم الليل وعلم الله لعباده فيه المصلحة لجعله لهم، لكن الأصل أن النهار يعمل الإنسان فيه قيلولة يسيرة يستعين بها على قيام الليل ويستعين بها على نشاط اليوم، لأنه لو قدر أنه قام قبل الفجر مثلا بساعة إلى بعد العشاء سيكون الوقت واسعا بين هاتين الصلاتين، ربما في بعض المناطق أكثر من 16 ساعة وربما أكثر، فالجسم يتعب وينصب، ولكن الإنسان يجعل له قيلولة يسيرة سواء في مبدأ النهار أو في آخره، أقصد في وسطه وفي آخره إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فالأصل أن كثير من أهل العلم يكره النوم في الصبحة، قال بعضهم ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون. فهكذا إذا استطاع الإنسان أن يمله نوم يسير يستعين بها على طاعة الله، وليكن نومنا وصحونا لهذا المقصد، نومنا وصحونا للحفاظ على صحة أبداننا لطاعة ربنا والاستمرار في الخير. وهكذا طالب علم يحتاج إلى راحة ذهنية، وإنما تتحصل بالنوم، فالذي ينام الوقت المناسب يسهل عليه الحفظ، تسهل عليه المراجعة، ويسهل عليه الفهم. أما إذا كان شأنه غير ذلك يتعب مسكين في جميع شأنه، البدن يضعف عن بعض العمل، والفكر كذلك يضعف، والله المستعان. قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني المطر، جاء في حديث عائشة اللهم رحمة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهذه الآية نص في طهارة الماء، وسيأتي أو تقدم معنا النص في أن الطهارة تكون بالماء ليطهركم به، فهو طاهر مطهر بخلاف بقية المائعات، طاهرة غير مطهرة، لا سيما في رفع الحدث، أما في إزالة النجس اختلفوا. ركزوا على هذه المسألة يا أخوة، عندنا رفع حدث سواء كان الأصغر أو الأكبر لا يرفع الحدث إلا بالماء ليطهركم به، إلا إذا عجز الإنسان لمرض أو لعوز الماء فهنا يتيمم. أما إزالة النجس فالجمهور على أن الماء هو المتعين في إزالة النجس ولا يقوم غيره بدلا عنه، لكن الذي يظهر أن هذا القول غير صحيح، فإن النجس قد يزول عينه بحجر، تزول أو يزول أثره بحجر أو بشجر أو نحو ذلك، وتزول عينه بالماء، الماء يزيل، أو العكس يا أخوة، الماء يزيل العين والأثر، والحجر والشجر يزيل العين وربما بقي الأثر، وربما بقي الأثر. فجماهير أهل العلم يمنعون استخدام المائعات في إزالة النجاسة، نحن نقول إذا وجدت نجاسة ولم يوجد ماء واستطاع الإنسان أن يزيلها بأي مائع له ذلك، مثل البيبسي أو مثل يعني المرق أو مثل ماء الورد أو مثل النبيذ. عندك الآن في ثوبك نجاسة ما هناك ماء، يعني تخليها لما تجد الماء، أم أنك تستطيع تصب عليها من هذه المائعات وتزيلها؟ تستطيع. فالصحيح في إزالة النجس استخدام غير الماء، وأما في رفع الحدث فليس إلا الماء للمستطيع، وإنما يعفى عن غير المستطيع حقيقة أو حكما. قال رحمه الله: أنزلنا من السماء ماء طهورا، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو اسم لما يتطهر به، كالسحور اسم لما يتسحر به، والفطور اسم لما يفطر به. وإذا قيل طهور فالمراد بالطهور فعل الإنسان، وضوء فعل الإنسان، وضوء الماء، طهور الماء. قال: والدليل عليهما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتة وأراد به المطهر. فالماء مطهر لأنه يطهر الإنسان من الحدث والنجاسة، كما قال في آية أخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فثبت به أن التطهير يختص بالماء. وذهب أصحاب الرأي لأن الطهور هو الطاهر، حتى جوزوا إزالة النجاسات بالمائعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوها، ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بها. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، النجاسة قد تزول بغير الماء. هذا أمر أصلا معلوم، ما عاد يحتاج إلى دليل. عندك في ثوبك يعني براز من ولدك، ما عندك ماء، إذا أزلته بالبيبسي يزول ولا ما يزول؟ يزول. إذا أزلته بالحجر يزول ولا ما يزول؟ وإذا أخذت التراب ودلكت به الموطن يزول ولا ما يزول؟ إذن هذا حتى بالمنديل، أحيانا العين تزول بالمنديل، يبقى بعض الآثار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تحته في حق الثوب الحيض، ثم تقرصه بالماء، يعني الحت يكون بالعود يزيل العين، يبقى الأثر أعطله ماء، لكن إذا ما بش ماء. فالحق في هذه المسألة مع أصحاب الظاهر، وإن كنا نخالفهم في كثير من أقصد نعم مع أصحاب الرأي، الحق في هذه المسألة مع أصحاب الرأي. إزالة النجس يجوز بأي شيء من المائعات، لكن إذا وجد الماء هو المتعين. قال: وذهب بعضهم إلى أن الطهور ما يتكرر منه التطهير، كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبر، والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر، وهو قول مالك، حتى جوز الوضوء بالماء الذي توضأ منه مرة. هذا صحيح، استخدام الماء المستعمل، الماء المستعمل ليس بنجس عند الجماهير. وإن وقع في الماء شيء غير طعمه أو لونه أو ريحه، هل تزول طهوريته؟ نظر، إن كان الواقع شيئا لا يمكن صون الماء عنه كالطين والتراب وأوراق الشجر لا تزول، فيجوز الطهارة به كما لو تغير لطول المكث في قراره. وكذلك لو وقع في ما لا يخالطه كالدهن يصب فيه فيتروح الماء برائحته، يجوز الطهور به لأن تغييره للمجاورة لا المخالطة. وإن كان شيئا يمكن صون الماء منه ويخالطه كالخل والزعفران ونحوهما تزول طهوريته، فلا يجوز الوضوء به. هذا ليس على إطلاقه، الماء لا ينجسه شيء إلا إذا كانت النجاسة قد غيرت طعمه أو ريحه أو لونه. أما صب لك خل بين ماء وما زال اسمه ماء لم يتنجس ولم تتغير طهوريته، إلا إذا كثر الخل بحيث يحوله من ماء إلى خل، فهنا ما عاد ماء. أو كذلك مثل العصير، يعني أحيانا تسقط عليك بعض قطرات، هل سلبته اسم الماء؟ ما سلبته، لكن إذا صببت عليه حتى صار عصيرا كان مركزا فجعلته مخففا قليلا، لكنه عصير. هنا ليس بماء، هنا عصير. وإن لم يتغير أحد أوصافه ينظر إن كان الواقع فيه شيئا طاهرا لا تزول طهوريته فتجوز الطهارة به، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وإن كان الواقع فيه شيئا نجسا ينظر، فإن كان الماء قليلا أقل من القلتين ينجس الماء. حديث القلتين ضعيف. وإن كان قدر قلتين فأكثر فهو طاهر يجوز الوضوء به، والقلتان 5 قرب ووزنها 500 رطل. والدليل عليهما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم بن المنيف قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون في الفلاة وما يرد من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث أن الماء إذا بلغ هذا الحد لا ينجس، بوقع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه. وذهب جماعة إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاء النخعي والزهري واحتجوا بما. أخبرنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري قال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه قال حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب القرضي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا أصرح، هذا أصح من الحديث الأول، مع أن أغلب هذه الأحاديث يعني فيها كلام، لكن هذا أصح وله شواهد. قوله عز وجل نحيي به أي بالمطر بلدة ميتا، ولم يقل ميته لأنه رجع به إلى الموضع والمكان، ونسقيه مما خلقنا أنعاما أي نسقي من ذلك الماء أنعاما، وأناسية كثيرة أي بشرا كثيرة، والأناسي جمع إنسي وقيل جمع إنسان وأصله أناسين مثل بستان وبساتين، فجعل الياء عوضا عن النون ولقد صرفناه بينهم، يعني المطر مر ببلدة ومر ببلدة أخرى، وقيل القرآن لكن المطر أظهر. قال ابن عباس ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض. وقرأ هذه الآية وهذا كما روي مرفوعا ما من ساعة من الليل والنهار إلا السماء تمطر فيها يصرفه الله حيث شاء. وذكر ابن إسحاق وابن جريج ومقاتل وبلغ به ابن مسعود يرفعه قال ليس من سنة بأمطر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم، وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار. وقيل المراد من تصريف المطر تصريفه وابلا وطلا ورذاذا ونحوها. وقيل التصريف راجع إلى الريح ليتذكروا أي ليتذكروا ويتفكروا في قدرة الله تعالى، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا، وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. اتفق عليه والحمد لله.